بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يزيد بن عياض عن عاصم بن عمر بن قتادة حا قال: وحدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن خالد عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح، ويزيد بن عياض ضعيف عند أهل الحديث، وحديث محمد بن إسحاق أصح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب يتعلق بالعمال الذين يبعثهم ولي الأمر لجلب الزكاة أو تفريقها. والعامل على الزكاة أمره عظيم وشأنه كبير، وبه يتحقق فرض الله عز وجل. فإذا كان الولاة على هذا العمل ممن خاف الله واتقاه وكانوا أمناء، وكذلك كان عندهم العلم والفقه وعملوا بما علموا، فإن من وراء ذلك الخير الكثير للأمة. ولا شك أن الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام تفتقر إلى أمثال هؤلاء، أن يتولى عمل الزكاة الأمناء الذين يقولون بالحق ويعملون بالحق ولا يخونون ولا يغشون ولا يكذبون ولا يحملون الناس ما لا يجب عليهم، ولا يتعرضون لحقوق الناس وكرائم أموالهم. فإذا كانوا بهذه الصفة قام الناس بحق الله وأدوا فريضة الله على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، واطمأنت نفوسهم وانشرحت صدورهم، لأنهم لا يجدون ظلما ولا غشا ولا كذبا ولا زورا. وبهذا يستقيم أمر هذه الفريضة وهذا الركن من أركان الإسلام. ولذلك اعتنى العلماء رحمهم الله ببيان ما ينبغي أن يكون عليه الساعي، وهو الذي يسمى بالعامل على الزكاة. وقد ترجم المصنف رحمه الله بهذا الباب لبيان مشروعية العمال الذين يقومون بجلب الزكاة وبتفريقها، وكذلك أيضا لبيان فضل هذا العمل إذا قام به العامل على وجهه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن له المثوبة العظيمة عند الله عز وجل. وذلك أن المال فتنة، والنفوس جبلت على حب المال وفطرت على ذلك، فزين للناس حب الشهوات. فإذا وقف العبد أمام أموال الناس وهو يستطيع أن يأخذ ما يشاء وأن يترك ما يشاء، فنظر أن الله هو الذي أقامه، وأن الله هو الذي ولاه، وأن الله هو الذي سلطه على أموال المسلمين، وأنه بين الجنة والنار، وأنه بين الإحسان والإساءة، وأن الله هداه السبيل، إما أن يكون شاكرا وإما أن يكون كفورا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العامل على الزكاة بالحق، وقوله العامل على الزكاة بالحق، الحق يستلزم أمرين: الأمر الأول العلم بالسنة والشرع والدين وما ينبغي على العامل تجاه هذا العمل، وأما الأمر الثاني فهو العمل بهذا العلم، فمن وفقه الله عز وجل وجمع في عمالته على الزكاة بين علم يصيب به السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم قد أقامه على شرع الله فتكلم بما أذن الله به أن يتكلم، وعمل بما أمره الله به أن يعمل، وحينئذ يكون من أهل الحق ويكون خليقا بهذه الصفة. وهكذا القاضي وهكذا المفتي وكل من يتقلد مسؤولية من المسؤوليات الدينية والشرعية إذا جمع بين العلم والصواب، العلم بالحق والصواب والسنة، وبين العمل فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذا عمل بالحق هذا يستلزم أن يكون عنده علم بالحق، ومن هنا نص العلماء على أنه يجب على العامل على الزكاة أن يكون عالما بأصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة، وأن يكون عالما بالأشخاص الذين تجب عليهم الزكاة وتسقط عنهم الزكاة، وأن يكون عالما بالشروط التي ينبغي توفرها لكي يلزم الناس بدفع الزكاة، وأن يكون عالما بالوقت الذي يحضر فيه والقدر الذي يجب أن يأخذه وكيفية أخذه وما ينبغي عليه أن يراعي من ترك كرائم الأموال ونحو ذلك من المسائل الشرعية. هذا إذا كان من العمال الجبات، لأن العمال على الزكاة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، فيهم الجبات وهم الذين يأخذون الزكاة ويجبونها من الناس، وفيهم المفرقون وهم الذين يقومون بتوزيع هذه الزكاة على مستحقيها، وفيهم الحاشرون أو الحاشر وهو الذي يجمع الأموال على المياه لكي يأتي العامل ويقول خذوا كذا أو اتركوا كذا أو يقوم بعد المال ونحو ذلك. هؤلاء كلهم سعاة ويقومون بالعمل على الزكاة، فينبغي أن يتوفر فيهم العلم، وإذا علموا عملوا، لأن هناك من العمال من يعلم بالحكم ثم والعياذ بالله لا يقوم به فيضيع فريضة الله، إما أن يعطى الرشوة فيترك القيام بالحق ويؤثر ما عند الناس على ما عند الله والعياذ بالله فيكون من الهالكين. ولذلك ينبغي أن يكون مع العلم العمل، ثم إذا كان العامل بالحق على الزكاة على هذا الوجه فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته، وهذا يدل على علو درجة الغزو في سبيل الله وفضيلة الجهاد في سبيل الله الذي هو الخير الكثير للأمة والذي فيه عز الأمة وسعادتها إذا قام على الوجه المعتبر شرعا وتحققت فيه الشروط التي ينبغي تحققها لكي يكون جهادا شرعيا كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم حاله بحال الغازي، ومن تأمل حال الغازي فإنه حال عظيم، وذكر الله في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام على لسان رسوله وبهدي صلوات الله وسلامه عليه الفضائل في الغزو في سبيل الله. هذا هو حال من أقام فريضة العمل على الزكاة على وجهها، ولكن هذا يتوقف على الإخلاص، وأن العامل على الزكاة إذا عمل بالحق يعمل بالحق لا رياء ولا سمعة ولا طلبا لمدح الناس ولا إيثارا لما عند الناس على ما عند الله سبحانه وتعالى، وإنما يفعل لمرضاة الله سبحانه وتعالى، وخوفا وورعا وإشفاقا ونصيحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فتجده حينما قام على هذا العمل يلتمس مرضاة ربه ويشفق على إخوانه المسلمين صادقا مع الله عز وجل في القيام بالأمانة وأدائها على الوجه المطلوب. ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي أن يكون مسلما وأن يكون بالغا وأن يكون عاقلا وأن يكون عدلا فيه الثقة والأمانة، فلا يكون متهما في دينه، وأن يكون عالما بفقه الزكاة وأحكامها حتى يؤدي هذا العمل والوظيفة على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، وحينئذ يستطيع أن يصل إلى الحق وأن يؤديه. فقال صلى الله عليه وسلم: كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته، ومن خرج من بيته لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله وابتغاء مرضات الله فقد تكفل الله له بإحدى الحسنيين، إما أن ينال الشهادة فيفوز فوزا عظيما وروحه في أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة تشرب من أنهارها وتأكل من ثمارها تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يرجع إلى بيته قد نال ما نال من الأجر والغنيمة. فهذا الذي خرج للعمل على الزكاة وأدائها فإنه ينال هذه الفضيلة وهذه المنزلة العظيمة من الله سبحانه وتعالى، ويكون أجره منذ خروجه من بيته. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا خرج إلى طاعة من الطاعات وإلى مرضات الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يجري له الأجر والثواب. والأعمال والطاعات تنقسم إلى قسمين: منها ما كتب الله فيه الأجر على الذهاب لتحصيل العمل والطاعة، ومنها ما جمع الله فيه الأجر بين الذهاب والإياب، فلا يزال العبد في مرضات الله عز وجل ويتخوض غمار تلك الرحمات ويفوز بعظيم الحسنات وعلو الدرجات منذ خروجه حتى يرجع، سواء طال خروجه أو قصر. وهذا منه الجهاد في سبيل الله، ومنه طلب العلم، فمن خرج من بيته لطلب العلم ثم تغرب السنين وأمضى الأعمار ولم يرجع لبيته إلا بعد سنوات كتب الله له كل لحظة وكل دقيقة وكل ثانية، واحتسب له جميع ما يكون في هذا المخرج من هم ومن غم ومن كرب ومن نكبة. ومن خرج من بيته يلتمس الرزق الحلال ليعف نفسه عن الحرام ويعف أولاده وذريته ونيته صالحة فيما بينه وبين الله فهو على ذلك الأجر، فيكتب له أجره. فلو أنه أصابته مصيبة أو في جسده أو في ماله أو أصابته نكبة أو هم أو غم كتب الله له أجر ذلك كله. ومن هنا من غزا في سبيل الله يكتب الله له خطواته وحركاته وسكناته، بل حتى الدابة التي يركبها يحتسبها في الجهاد في سبيل الله، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخيل أنها لا تستن شرفا ولا تصيب طعاما إلا كتب له أجرها. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله كيف وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر. فبين أنهم ما قطعوا واديا ولا سلكوا شعبا إلا كان لهم ذلك عند الله ثوابا وأجرا. ولذلك قال العلماء: إن الجهاد من الطاعات التي يكتب فيها حال العبد كيفما كان، ما دام أن أصل مخرجه وأصل مبعثه هو مرضاة الله. فإذا تأملنا العامل على الزكاة، من العلماء من قال إن من أصناف التي يجب دفع الزكاة إليها المجاهدون في سبيل الله، فلهم حق في الأصناف الثمانية ذكرهم الله عز وجل في الأصناف الثمانية كما قدمنا في قوله تعالى: وفي سبيل الله، وأن المراد به الجهاد في سبيل الله. فيقول بعض العلماء ويختاره بعض الشراح إن مناسبة تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للعامل على الزكاة بالغازي في سبيل الله أن الله عز وجل يأجر من خلف الغازي في أهله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فقالوا إن العامل على الزكاة يعين الغازي على غزوته، ومن هنا قالوا إنه شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالغازي في سبيل الله من هذا الوجه. وهذا فيه إشكال، لأنه أحد الأصناف الثمانية وليس هو عين المصرف الذي يصرف إليه، والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه كالغازي في سبيل الله في أجره، لأننا لو أخذنا بالتفسير هذا لوجب قصر هذه الفضيلة على من يوزع الزكاة، لأنهم هم الذين يصرفونها إلى الغزاة في سبيل الله، مع أن الحديث عام في كل من عمل على الزكاة سواء جباها أو فرقها. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين عظيم منزلة الغزو في سبيل الله وعظيم منزلة العمل على الزكاة بالحق والقيام بهذا العمل على وجهه. وفي هذا دليل على أنه ينبغي لمن تولى هذا الأمر وهو العمل على الزكاة أن يحرص على أن يكون من أهل الحق. وفيه دليل على أن من ولي أمر الزكاة وكان من العاملين عليها، وأن العاملين عليها منهم من هم من أهل الحق ومنهم من هم بخلاف ذلك والعياذ بالله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد صفة معينة قد تتوفر في العامل وقد لا تتوفر، ومنه فليس كل عامل على الزكاة يكون من أهل الحق إلا إذا قام بهذا الأمر على الوجه الذي يصح وصفه معه بأنه قد قام به على السنة وعلى الصواب وعلى الهدي الشرعي. في مسألة العاملين على الزكاة في زماننا تدخل الجمعيات الخيرية إذا كان لها إذن بجبي أموال الزكاة، وتوفرت الأهلية في من يقوم عليها بأن كانوا على الصفة الشرعية، وانضبطت جميع تصرفات الجمعيات الخيرية بضوابط الشرع، فرجع فيها إلى العلماء وما ينبغي أن يعمل بحكم الشرع فالتزموا بذلك، ولم يكن هناك اجتهاد من الأشخاص ومن الأفراد دون علم ودون بصيرة، فهذا لا شك أن فيه مسؤولية عظيمة، وهم مسؤولون أمام الله عز وجل، لأن الناس ائتمنتهم على ركن من أركان الإسلام. ومن هنا لا ينبغي أن يتحمل أحد مسؤولية أخذ الزكاة التي هي الجباية ولا تفريقها إلا إذا أفتاه أهل العلم أنه أهل لذلك، وإلا حرم عليه وحرم على الناس أن يدفعوا زكواتهم لكل أحد، بل المنبغي على الناس أن يضبطوا هذا الأمر بالضوابط الشرعية، وأن ينظروا إلى من توفرت فيه الأهلية وأفتى أهل العلم بأهليته. فعلى الذين يتولون أمر أخذ الزكاة أن يتقوا الله عز وجل في هذا، وأن يتقيدوا بالضوابط الشرعية، وأن يسألوا أهل العلم، وأن يأخذوا من فتاوى أهل العلم المعروفين بضبط المسائل الشرعية وتحريرها وبيانها على الوجه المعتبر، ثم يقوموا بتنفيذ ذلك حتى يصيبوا هذه المنزلة العظيمة وهذه المنقبة الكريمة أنهم كالغزاة في سبيل الله حتى يرجعوا إلى بيوتهم. ونسأل الله بعزة وجلال أن يمدهم بعونه وتوفيقه، وأن يسددهم، وأن يهيئ لهم من أمورهم رشدا، فإنهم على خطر عظيم. لكن الإخلال في هذه الأمور مثل حبس زكوات الناس في الأرصدة وتجميدها دون توزيع لها مع وجود الأيتام والأرامل والضعفاء والمنكوبين والمفجوعين، كل ذلك مسؤولية وأمانة يسألون عنها أمام الله عز وجل، فالأمر ينبغي أن يضبط بالضوابط الشرعية. ولذلك استحب بعض العلماء أنه من الورع في من تولى أمر صرف الزكاة أن يهيئ المستحق قبل أن يأخذ الزكاة حتى لا يبقى المال عنده، ويكون ذلك أسرع في كسبه للأجر وغنيمته وحصوله للبر. وأدركنا بعض أهل العلم من بلغ به الأمر أن يتدين ويقترض حينما يحرجه بعض الناس بدفع الزكاة إليه، أن يقترض ثم يعطي الضعفاء ويتحمل، ثم بعد ذلك إذا أخذ الزكاة بين لهم أنها له حتى يكون ذلك أبرأ لذمته وأعظم في أجره. بين النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة القيام بالعمل بهذا العمل الشرعي، وهو إشارة إلى بقية الأعمال الشرعية، فكل من تقلد مسؤولية من المسؤوليات وأؤتمن على أمانة من الأمانات واتقى الله عز وجل فيها، وسأل عن الحق وسأل عن السنة ورجع إلى العلماء وأحب أموره أن تسير وفق الشرع ووفق السنة، فإن الله سبحانه وتعالى قد أعد له الثواب الكريم والجزاء العظيم، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. وإحسان العمل إقامته على شرع الله، وإحسان العمل إقامته على دين الله، وإحسان العمل تتبع السنة وهدي الكتاب العزيز وهدي النبي صلى الله عليه وتتبع هدي النبي صلى هدي الكتاب العزيز وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في المعتدي في الصدقة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعتدي في الصدقة كمانعها. قال رحمه الله: وفي الباب عن ابن عمر وأم سلمة وأبي هريرة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان، وهكذا يقول الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك، ويقول عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس. قال رحمه الله: وسمعت محمدا يقول: والصحيح سنان بن سعد. وقوله المعتدي في الصدقة كمانعها، يقول: على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع.
هذا الباب من باب المقابلة، بين المصنف رحمه الله فضيلة من قام بالعمل على الزكاة بالحق، وهنا يبين عكس ذلك، وهو الذي يعتدي في عمالته، وبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث الذي ذكر المصنف رحمه الله الكلام فيه على رواته، وكما بينا غير مرة أننا سنفرد الكلام على رواة الترمذي رحمه الله عند الكلام على كتاب العلل، نسأل الله أن يبلغنا ذلك بحوله وقوته. والحديث قابل للتحسين، ووصفه بكونه غريبا لأنه انفرد به الراوي سعد رحمه الله. وفي هذا الوصف وهو قوله الاعتداء، أصل الاعتداء مجاوزة الحد، والتعدي هو مجاوزة الحدود. والمراد بالتعدي في الصدقة أن العامل على الزكاة لا يتقيد بما أمره الله عز وجل به ورسوله عليه الصلاة والسلام. وأشهر الأمثلة التي ذكرها العلماء أن يطلب أفضل المال وأحسن المال، فهذا اعتداء في الصدقة والزكاة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المعتدي كالمانع، وهذا من باب الإشارة إلى تأثير السببية. ففي شرع الله عز وجل هناك أسباب تؤثر ويكون تأثيرها قويا، وهناك أسباب يكون تأثيرها ضعيفا. فإذا كانت السببية في الإخلال وفي الذنب قوية التأثير، فإنها كثيرا ما تنزل منزلة الفعل نفسه. وتوضيح ذلك أنه إذا كان العامل على الزكاة يضيق على أصحاب الأموال ويطالبهم بدفع أفضل المال، فإن هذا ينفرهم من الزكاة وينفرهم من دفعها، فلربما امتنعوا منها ولربما تحايلوا على إسقاطها. وهذا المنع وهذا الامتناع وهذا التحايل جاء بسبب كونه ضيق عليهم فاعتدى على أموالهم. ومن هنا بيّنت السنة أن المعتدي كالمانع للزكاة، وهذا يدل على أنه ينبغي على من تولى العمالة على الزكاة أن يتقي الله عز وجل في أصحاب الأموال. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أهمية ذلك، فقد ثبت في الصحيحين من حديث معاذ رضي الله عنه الذي تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم. فقوله وإياك وكرائم أموالهم دليل فيه دليل على أنه يجب على الساعي أن يتقي أفضل المال، لأنه إذا لم يتقي أفضل المال فإن هذا اعتداء يفضي إلى الامتناع من دفع الزكاة والشح والعياذ بالله والبخل بها، وهذه سببية مؤثرة، وهذا يدل على أنه ينبغي على كل من تولى الأمور الشرعية ألا يتسبب في تنفير الناس من طاعة الله عز وجل. يقول بعض العلماء إن من طلبة العلم، يقول بعض مشائخنا رحمهم الله إن بعض طلبة العلم وبعض العامة ينظرون إلى فضائل الأعمال وما ورد في الشرع من المثوبة والدرجات العالية والحسنات الكثيرة في الأعمال الصالحة، ولكنهم لا ينتبهون إلى عظيم الإثم لمن أخل بذلك، فتجدهم يحرصون على بعض الأعمال لعلمهم بما فيها من الأجر دون أن يتأهلوا لها، وذلك طمعا في الثواب والأجر، ولكنهم يغفلون ما هو أعظم وأهم، وهو الحذر من أن الإخلال بهذا الأمر يورد العبد الموارد. فقد تجد الرجل يحب طلب العلم ويحب أن يكون طالبا للعلم لما سمع في ذلك من النصوص، ما ورد في ذلك من النصوص الكتاب والسنة، وقد يحب حفظ القرآن، وقد يحب الإمامة بالناس، وقد يحب الخطابة، وقد يحب الإفتاء، ولكنه لم ينتبه إلى أن حافظ القرآن ربما قرأ القرآن والقرآن يلعنه، وأنه لربما حفظ القرآن ولم يرعى حرمة القرآن في صدره فأورد نفسه الموارد والعياذ بالله، ولربما أحب الإفتاء ولم يعلم أنه لربما بفتوى واحدة يسخط الله عز وجل عليه سخط الدنيا والآخرة، وأنه لربما اقترب من العلماء وأهل العلم لكي يخوض في رحمات الله عز وجل ويسلك به طريق إلى الجنة، ثم بعد ذلك يصيبه الغرور فيسوء أدبه حتى ينفر العلماء من تعليم الناس، ولربما صار طالب علم ثم تناول العلماء بالذم والسب والشتم فأورد نفسه موردا يتمنى معه يوم القيامة أن أمه لم تلد. إن هذه الأعمال الصالحة وما ورد فيها من الأجور مقرون بالخوف والورع والبعد عن الاعتداء عن الناس وتنفيرهم، ويؤكد هذا جليا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحاب حتى من أحب الصحابة إليه، فمعاذ بن جبل حافظ لكتاب الله، أحد القلائل الذين جمعوا كتاب الله وحفظوا ما نزل من الآيات في على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع من الفقه ما لم يجمعه غيره، وكان مقدما على أصحابه، فكان يصلي بالناس كما في الصحيحين وتقدم معنا الحديث في كتاب الصلاة، وكان يريد لهم الخير فطول في قراءته، ثم لما حصلت الحادثة مع الرجل الذي صلى وراءه فلما استفتح سورة البقرة وانفتل الرجل وترك الصلاة وراءه أخبر معاذ أن فلانا ترك الصلاة وراءه، إذا بمعاذ يقول هو منافق، لأن هذا الفعل ظاهره فعل النفاق، لا يترك الصلاة إلا منافق، فحكم عليه، فعنده العلم وعنده الفقه، وما إن وقف الرجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وبث له حزنه وهمه وغمه وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يستدعي معاذ ثم يقرعه بقوله أفتان أنت يا معاذ، وهذا يدل على خطر تولي المسؤوليات والأمانة دون النظر فيما فرض الشرع عليك تجاه الناس، وهو تأليفهم وتحبيبهم وتقريبهم، فطالب علم يتعلم من علمه سب العلماء والدعاة وسب الناس وتنفيرهم لم يحسن الفهم والوعي عن الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. والله عز وجل قد حذر في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا عذر لمثله، فهناك أمور واضحة، فالشيء البين أن كل ما وردت عليه المثوبة ينبغي للعاقل أن يقرنه بالعقوبة، فكما أن الإحسان يرفع صاحبه به في هذا العمل، فكما أن الإحسان في أداء هذه الأعمال والمسؤوليات يرفع صاحبه إلى الفردوس والجنان، فإن الإخلال والإساءة وعدم المبالاة بالحقوق والواجبات يورد صاحبه الجحيم والنيران. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عنه وهو يخاطب الأئمة وهم الصفوة الذين اصطفوا لكي يتقدموا بين الناس، ليتقدموا على الناس في أعظم شيء من دينهم بعد الشهادتين وهو الصلاة. فإذا به عليه الصلاة والسلام يقول: إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، إذا أما أحدكم بالناس فليخفف. فإذا كل من تولى العمالة، فهذا في الحقوق المالية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المعتدي في الصدقة في الزكاة كمانعها، هذا يدل على تأثير السببية، فكيف بمن يعتدي في علمه؟ فإذا أصبح ينفر الناس من الدين والشرع، وكيف بمن يعتدي في فتاويه؟ وكيف بمن يعتدي في قضائه؟ فتجده في القضاء شديدا على الناس، منفرا للناس. فالقاضي وهو يتولى مثل ولاية العمالة على الزكاة، وهي ولاية شرعية، حينما يقف فيقرع الناس ويؤذي الناس ويوبخ الناس ويستغل مكانته، إذا بالناس قد نفرت من الرجوع إلى القضاء، وعندها تنفر من الحق وتنفر من الرجوع إلى العدل والصدق. السبب في ورود هذا الوعيد الشديد على الولايات الشرعية مقرون بكل ولاية، وإن كان بعضها قد ورد فيه صريحا، لكن على كل مسلم عاقل وعلى كل طالب علم أن يعلم أنه إذا ورد في الشرع عظيم المثوبة فإنه مقرون بعظيم العقوبة. هذا جزاء من أحسن واتقى الله وخاف واتبع شرع الله عز وجل، ويسر ولم يعسر، والتمس الهدى والسنن. وهذا جزاء من تعسف وجار وظن أن الأمر كأنه ملك له. فإذا كان الذي يعمل على الزكاة يحس أنه مسؤول أمام الله أن لا يأخذ شيئا إلا بإذن من الشرع، وأنه لا يثقل على الناس فيما يأخذه منهم، فحينئذ يكون أسلم لدينه وأبعد من تفير الناس من أداء ما فرض الله عليهم. والعكس، فإنه إذا تسلط على كرائم الأموال، وكرائم الأموال وقد تقدم معنا في حديث معاذ وغيره وفي أحاديث كتاب أبي بكر رضي الله عنه في الصدقة، أنه لا يأخذ العزيزة الكريمة مثل أن يأخذ السمينة، ومثل أن يأخذ التيس ويختاره إذا كان مرغوبا من أهله، ولا يأخذ الغالية الثمن، ولا يأخذ جميلة الصفات. ولذلك أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما روى البيهقي وغيره في السنن والآثار، وأصل الحديث في موطأ مالك، أنه رأى شاة جميلة وحسنة، فقال رضي الله عنه وأرضاه: ما هذه؟ أعجبته الشاة، فقال: ما هذه؟ قالوا: هذه من الصدقات. فقال: إياكم وكرائم أموال الناس، لا تفتنوا الناس في دينهم. إياكم وكرائم أموال الناس، لا تفتنوا الناس في دينهم. وهذا في بعض الروايات قال: إن أصحاب هذه لم يؤدوها بطيبة نفس منهم، أي أن هذه الشاة الجيدة الفاضلة في الغالب لم تؤخذ إلا عن كره. فأنكر رضي الله عنه وأرضاه الاعتداء في الصدقة. فينبغي على العامل على الزكاة أن يتقي الله عز وجل فيما يطلبه من الناس، فلا يأخذ كرائم أموالهم، سواء كان ذلك في بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم، أو كان ذلك في الحبوب والثمار والزروع، أو كان ذلك في غيرها من أموال الزكاة. وقد بينا الضابط في هذا، وهو أنه يقسم المال ثلاثة أقسام، فيقسمه إلى أفضل شيء وأردأ شيء والوسط بين الأفضل والرديء، ثم بعد ذلك يختار الوسط ويأخذ من الوسط. وإن كان كل المال حسنا قلنا يأخذ منه، فلو كان كل المال من كرام المال أخذ منه، وإن كان كل المال من رديء المال أخذ منه، ثم يأخذ الوسط من الرديء والوسط من الكريم. كل هذا حتى لا ينفر الناس من أداء زكواتهم وطاعتهم لربهم في هذه الفريضة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في رضا المصدق.
حسبك.
قال رحمه الله:
حسبك.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعنا أرضا لنا وكان معنا قاصر، وتم البيع عن طريق المحكمة، فحبس مال اليتيم في بيت مال المسلمين، فهل تجب على المال الزكاة في هذه الحالة؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فحبس أولا هذا السؤال فيه شقان. الشق الأول حبس مال اليتيم في بيت مال المسلمين، هذا نبه عليه العلماء رحمهم الله أنه من مهمات القضاء. وأما بالنسبة للشق الثاني وهو وجوب الزكاة، فقد بينا أن أصح قولي العلماء هو مذهب الجمهور في هذه المسألة، وهو وجوب الزكاة في مال اليتيم، وبينا الأدلة على ذلك من عموم الكتاب والسنة والآثار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ينبغي دفع الزكاة عن هذا المال. ثم هذا الدفع إما أن يقوم به ولي اليتيم، وإما إذا حبس ولم يمكن الوصول إلى المال ولم يمكن من دفع زكاته، إذا بلغ اليتيم جمع السنوات التي مضت وأدى زكاتها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: لدينا قطعة أرض وقف ونرغب في تبديلها بقطعة أرض أحسن منها، حيث كانت تزرع وتوزع على الفقراء، والآن قد وصلها البنيان وصار لا يستفاد منها، فهل يجوز استبدالها بأخرى أحسن منها؟ أثابكم الله.
الوقف لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا هبته، لما ثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر هي أنفس مالي عندي، فما تأمرني به؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت حبست أصلها، على أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث، كما جاء في آخر الحديث في وصية عمر رضي الله عنه. فالوقف لا يباع ولا يوهب ولا يشترى ولا يصح شراؤه. وأما بالنسبة لمسألة استبدال الوقف، فخذها قاعدة أن البيع لا يصح إلا بوجود ملكية، والمال الموقوف من حيث الأصل يفتقر إلى حكم القاضي حتى يصحح البيع، ومن هنا يجب رفع هذا المال هذا الأمر إلى القاضي، والقاضي يخرج أهل الخبرة وينظرون في الأرض الموقوفة هل تعطلت مصالحها، وإذا تعطلت مصالحها ما هو السبب في هذا التعطيل، لأن البعض من النظار أصلحهم الله يتلاعبون على ذلك ويتقاعسون عن القيام بواجبهم في عمارة الأرض. ومن هنا إذا ثبت عند القاضي أن الأرض قد غار ماؤها مثل البساتين ما عاد فيها ماء، أو حفرت آبار ولم يخرج الماء، أو أصاب الأرض جفاف وأصبحت الأرض بائرة من البور، وأرادوا أن ينتقلوا إلى أرض ثانية، فحينئذ يقضي القاضي ببيع الوقف الأول وشراء بديل عنه. ثم هذا البديل فيه تفصيل عند أهل العلم وله ضوابط شرعية، فهذه المسألة ينبغي أن ترد إلى القاضي وهو المسؤول في تصحيح البيع والإذن في الإذن بالبيع حتى يحكم بصحة بيع الوقف، وثانيا النظر في البديل عن هذا الوقف ولا ينفع فيه الفتوى. ومن هنا فرق العلماء بين مسائل الإفتاء ومسائل القضاء، لأن مثل هذه المسائل مردها إلى القضاء لا إلى الفتوى، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله.
تكلم على هذه المسألة في تمييزها الإمام الشاطبي رحمه الله القرافي رحمه الله في كتابه النفيس الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام وبيان تصرفات القاضي والإمام، وبين ضوابط مسألة بيع الأوقاف والنظر فيها أنه مردها إلى القاضي، وتكلم العلماء على هذا في كتاب أدب القاضي في كتب الفقه وفصلوا فيه، تكلم عليه الإمام الماوردي رحمه الله في ولاية القاضي وما ينبغي عليه عند بداية الولاية من طلب أموال الوقف والنظر فيها والنظر فيما تعطلت مصالحه وما بقيت مصالحه لكي يقضي فيه بالسنن، والله تعالى أعلم. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: حلفت أن لا أصلي في أحد المساجد القريبة من المنزل لأنه أخطأ في عدة مرات في قراءة السور بعد الفاتحة، وأنا كنت أعلم الرد لكنني كنت شاكا، هل علي شيء؟ أثابكم الله.
أمر عجيب. هو احتمال نقولك أعلم، أول شيء قلت أخطأ وأعلم الرد ولكني كنت شاكا، إذا قصدك إن كنت شاكا أي أنك ما تعلم الصواب، كان يخطئ في آية مشتبهة ولا تدري إحدى الآيتين أيها هي، فنعم يستقيم. أما إذا كان مرادك أنك تشك في خطئه فتخطئه بشك ثم تحلف بالله ما تصلي وراءه، مصيبة هذه. أخي الكريم أولا ينبغي عليك ألا تستخدم اليمين إلا عند الحاجة، ولا تجعل الله عرضة لأيمانك، كل ما جاء أمر تحلف به والله ما أفعل والله أفعل ما أمكنك، دع اليتيم اليمين ما أمكن، ولا تحلف إلا عند الحاجة. أما الخاصة في أمور الدين الله وسع عليك، فلماذا تضيق على نفسك؟ انظر مقدار الحرج الآن الذي أحرجت به نفسك وضيقت به على نفسك. أما الأمر الثاني فأوصيك أخي في الله أن تكفر عن يمينك وأن تصلي وراء هذا الإمام. أما إذا كان الإمام يكثر الخطأ في القرآن فتناصحه، تجلس معه وتنظر إلى إخوانك إذا كان في الحي من هو طالب علم مقبول منه، تبين له ملاحظتك وأن الإمام يخطئ حتى يمكن تلافيه، وهذا أخوك، هذا أخ لك في الله، وأرجو من الله أنك تحب له الخير كما تحبه لنفسك، فما وجدت عليه من خلل تذهب إليه وتسلم عليه، ولا تجعل الشيطان بينك وبينه وتقول له يعني ألاحظ أنك هناك أخطاء في الآيات، فهل هناك سبب؟ إذا كان السبب أنك تنتقل بين آيات عديدة فاختار آيات معينة واضبطها حتى لا يقع منك الخطأ، وتتناصح معه وتحرص أنك تكون تصلي وراءه قريبا منه، إذا أخطأ ترد عليه وتفتح عليه، هذا هو الحل. أما إذا أخطأ تتركه على الخطأ، لا تنصحه ولا ترد عليه، ثم تحلف بالله ما تصلي وراءه، ما هو حل هذا، هذا ليس حلا، هو وقع في مصيبة واحدة وأنت وقعت في مصائب، فهذا لا يحل. المؤمنون بعضهم أولياء بعض، يأتمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر، تكمل نقص أخيك وتستر عيبه وتحرص على دلالة على الخير، أسأل الله أن يهيئ لك الرشد. لذلك أوصيك أن تكفر عن يمينك وأن تأتي الذي هو خير، تكفر عن يمينك وتصلي وراء هذا الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. الذي هو خير أن تصلي وراءه إذا كان يعني نصحه ينفع، وتصلي وراءه وترد عليه إذا أخطأ، لأنك إذا صليت وراءه وإذا أخطأ رددت عليه دعا هذا أن يضبط ودعا هذا أن يتحفظ. أما أن تتهرب عنه وتترك الأمر وتحلف بالله أيضا لا، قال صلى الله عليه وسلم إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فرحمك الله، كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، ونوصل أئمة أن يتقوا الله عز وجل، وأنه ينبغي أن يختار للإمام من هو أهل حتى لا يحرج الناس في صلواتهم. وهذه مصيبة عمت وطمت، خاصة إذا كان بعض الأشخاص عنده جرأة، وبعض الأئمة يترك للناس من ليس بأهل ممن يلحن في الفاتحة ويلحن في قراءته للقرآن، فنقول لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتقوا الله في ركن الصلاة. العبد تراه مهموما مغموما مكروبا قد ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وجاء إلى بيت من بيوت الله يريد أن يقيم فريضا من فرائض الله، لا يجد من يحسن قراءة حتى الفاتحة إلا من رحم ربك، مصيبة. على هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يقيموا الإمام إذا تخلف، أن ينصح لمن وراءه، وأن يقيم وراءه شخصا يأمنه ويثق في قراءته وأدائه. والحمد لله لا زال الخير موجودا في الحفاظ والقراء، وعلى الحفاظ والقراء أن يتشجعوا، فإذا رأوا أمثال هذه المواقف أن يذهب، حتى ولو تذهب بنفسك إلى الإمام وتكلمه تقول له هذا الذي وضعته لا يحسن قراءة الفاتحة وأنا عندي استعداد، لأنه يجب عليك في هذه الحالة. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لست أنت بمادح لنفسك ولست بطالب شيء، أنت تريد أن تقيم للناس دينهم وشرعهم، فينبغي التناصح في هذا. وإذا وجدت خللا في الحي، خاصة إذا حيك والمسجد الذي تصلي فيه، تذهب وتنصح للإمام وتنصح لمن يقيمه وراءه أن يقرأ القراءة المعتبرة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، امرأة حصلت على رقم جوال وأخذ زوجها الجوال وتكلم به واستخدمه حتى فصل، وعليه مبلغ 5000 ريال أو 5200 ريال، فهل هذه المرأة مطالبة بهذا المبلغ أمام الله لأنه باسمها؟ أثابكم الله.
نعم، الجوال باسمها، وكل من طلب رقما فهذا الطلب يستلزم أن يكون مسؤولا عن هذا الرقم، إما بالأصالة وإما بالوكالة والنيابة. فإذا أعطيت جوالك لأي شخص واتصل به فأنت مسؤول عن هذا الاتصال، سواء مسؤولية من جهة الأجرة والقيمة ومسؤولية أخلاقية، ليس هذا لك فيه عذر أبدا. يعني هذا الجهاز إذا أخذه الزوج من الزوجة واتصل به فإن الواجب على الزوجة أن تدفع هذا المبلغ كاملا، وهكذا لو اتصل به أبناؤها أو أي شخص أو حتى صديقتها وأعطتها إلى واحدة أو تساهلت فيه فتركت فجاء من اتصل به ثم وجد على هذا الرقم اتصالات، تدفع هذه، ملزمة بدفعها، لأن هذا إجارة وأعطيت هذا الجهاز وأعطيت الأرقام التي تحفظ به حقها وأعطيت جميع الوسائل التي تحافظ به على حقها. فإذا تساهلت أو أذنت للغير أن يستعمله فمعنى ذلك أنها تحملت مسؤولية الغير، وهذا طبعا يسمونه يد الأمانة. في هذه الحالة تتحمل جميع ما يترتب على إعطائه الجوال لشخص آخر. من ناحية شرعية يجب عليها سداد هذا المبلغ كاملا، ثم تطالب شرعا زوجها أن يدفع هذا المبلغ. أما من حيث الأصل فهي المطالبة في الأصل، ثم ترجع على الزوج بالمبلغ إذا كان هذا المبلغ كله قد اتصله بنفسه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هناك بعض الإخوة إذا ضعف بعض إخوانهم في طاعة الله أو انتكسوا ذهبوا ينشرون الخبر، هل يدخل هذا في باب الغيبة أثابكم الله؟
هذا يدخل في باب الغيبة ويدخل في نشر السوء، ولربما وعياذ بالله يدخل في التشهير، خاصة إذا كان بين بعض الأخوة وبين الأخ الذي ابتلي بالانتكاسة عداوة وأراد أن يتشفى به، وحينئذ يحمل أوزار عديدة لم يأمرنا الشرع أن نتتبع أثرات الناس، ولم يجعلنا الله عز وجل حفظاء أو حافظين أعمال الناس، ولم يجعلنا الله عز وجل متسلطين على خلقه. فمن استقام على طاعة الله والتزم بدين الله أحببناه لله وفي الله، وسألنا الله أن يثبته على صراطه وأن يقوم قوله وعمله على سبيله ومنهجه، وسألنا له ولأنفسنا حسن الخاتمة والثبات على الحق. وأما من تغيرت أحواله وساءت أموره فإننا نجد في عيوبنا وفي تقصيرنا ما يشغلنا عن عيبه، ندعو له أن الله يهديه وأن الله يرده مردا جميلا، وأن الله يجعل هذه الانتكاسة سببا في معرفته للخير الذي كان فيه. ثم أمرنا الله أن ننصحه، وأمرنا الله عز وجل أن نبذل الأسباب وأن نذكر ما بيننا وبينه من العهد إذا أمكن أن الإنسان يذهب إليه وينصحه، فإن خاف أنه يفتن أو يؤثر عليه فحينئذ يدعو له بظهر الغيب. أما الكلام في من ضل وفي من ساءت أحواله هذا عواقبه وخيمة، وينبغي على الأساتذة والموجهين وعلى المشايخ وعلى طلبة العلم أن ينصح بعضهم بعضا في هذا، وعورات المسلمين تستر، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. إذا علمت أن شخصا أصابت الانتكاسة يتفطر قلبك عليه وتحزن عليه وتقول اللهم اهد قلبه، اللهم رده إلى طاعتك، اللهم اجعل هذا البلاء سببا في هدايته ورجوعه من الناس من ينتكس فيرجع بحال أفضل من الحال الذي كان عليه. لأن من علم مرارة الذنب وقبح السوء والمعصية يرجع عن علم وعن يقين، وقد يكون ثباته على الخير أكبر من غيره. ولذلك لا يستطيع أحد أن يقنط أحدا من رحمة الله، ولا يستطيع أحد أن يدخل بين عبد وبين ربه. علينا أن نبذل ما نستطيع، الدعاء، النصيحة، التوجيه. أما هذه الألسنة التي ترتع، وإذا جئت تجلس مع أخيك فلم يجد شيئا يتكلم فيه إلا فلان انتكس وفلان فعل الله به فعل وفعل وقال وقال، فانتبه، إنما هي حسنات تهديها إلى هذا بسماعك، فكيف إذا تكلمت؟ ومن جالس أمثال هؤلاء الذين يتكلمون في الناس ويقدحون في الناس ويذكرون المنتكسين وأحوالهم وما صاروا إليه لا يأمن والعياذ بالله أن يبدأ بالسماع ثم ينتهي به الأمر إلى الكلام ثم ينتهي به الأمر إلى أن يتتبع مثل هذه الأخبار الغريبة. اللهم اشغلنا بأنفسنا عما لا يرضيك عنا، واشغلنا بطاعتك عن معصيتك، وتب على عبادك إنك أنت التواب الرحيم. ونسأل الله أن يهدي ضال المسلمين أن يتوب علينا وعليهم، وهو التواب الرحيم، الله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، رجل عنده مستشفى تجاري، إذا أراد إخراج زكاة ماله هل يحسب الآلات الموجودة في المستشفى من ضمن المال، أو يخرج زكاة الغلة فقط لأنها بمثابة الإجارة؟ ومن عنده عمال وأجار المحل هل يخرج زكاة جميع دخله كله، أو يخرج أجرة العمال وأجار المحل ثم يخرج الزكاة من صافي المال والربح؟ أثابكم الله.
أما بالنسبة للمسألة الأولى في المستشفيات، إذا كانت تجارية فالزكاة واجبة على دخلها، ولا تجب الزكاة على الأجهزة الطبية المستعملة في المهمات الطبية مثل آلات تصوير الأشعة، أو آلات وسائل التحليل، أو وسائل الجراحة ونحو ذلك. كل هذا لا تجب الزكاة فيه، الزكاة تجب فقط في الدخل الذي يدخله المستشفى، فحينئذ هذا الدخل تجب فيه الزكاة بضوابطها. وأما بالنسبة لمن كان عنده عمال وله دخل، فالدخل يكون بعد أداء الالتزامات التي على المحل. فإذا كان مثلا استأجر محلا لبقالة لبيع المواد الغذائية وفيها عمال وفيها أجهزة، فينتظر إذا حال الحول نظر كم يوجد في الدرج أو كم يوجد في رصيده لهذه البقالة، ثم كذلك أيضا نظر فيما هو موجود من السلع سواء في الثلاجات أو على الأرفف مما هو معروض للبيع، وقومه بقيمته في نفس اليوم الذي هو يوم الحول، فيقفل بقالته في يوم هذا ويجرد البضاعة بذلك اليوم. فإذا دفع للعمال أجرتهم قبل حولان الحول، حينئذ سقطت عنه الزكاة ويؤدي ما زاد بعد ذلك، وهكذا بالنسبة لأجرة المحل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: عندي زكاة مال أخرجها لمستحقيها، وكنت أعطي هؤلاء قبل وجوب الزكاة علي هدايا وصدقات والعيدية في الأعياد، فبدأت أعطيهم من زكاة مالي بدلا من كونها من مال الصدقات، فهل علي شيء؟ وقد يصل إلي مال قبل وقت الإخراج بشهر، أي قبل الحول بشهر، فهل أخرج منها الزكاة؟ أثابكم الله.
الشطر الأخير من السؤال: وقد
يصل إلي مال قبل وقت الإخراج بشهر، أي قبل الحول بشهر، فهل أخرج منها الزكاة؟
هذا السؤال فيه جوانب. الجانب الأول بالنسبة لهؤلاء الأشخاص الذين كنت تعطيهم الهدايا وكنت تحسن إليهم، أسأل الله أن يكتب لك الأجر وأن يعظم لك بها المثوبة، لأن الإحسان إلى الناس وجبر خواطرهم وصلتهم بالهدايا هذا من شأن المسلم الموفق. والمسلم دائما باب خير ورحمة على الناس، وإذا كنت تعطي هذه الأشياء كهدايا وهم ينظرون إليك أنك تعطيهم إياها كهدية، فإذا أصبحت تريد أن تعطيهم من الزكاة نظر في هؤلاء، فإن كانوا من أهل الزكاة فحينئذ تعطيهم المال بعينه، ولا تشتري لهم لا هدايا ولا غيرها، تعطيهم عين المال، ولا يجوز لك أن تشتري بالزكاة شيئا للمسكين، لأن المسكين لم يوكلك في ماله الذي أعطاه الله إياه، وهو حر أن يشتري بهذا المال طعاما أو كساءا أو يحتفظ به. فعلى هذا إذا كانوا مستحقين للزكاة تعطيهم من زكاة مالك بدون محاباة، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن تعلمهم فتقول لهم هذه زكاة، ولا تقول لهم تعطيهم إياها هكذا، لأنهم سيظنون أنها هبة وهدية، وحينئذ تكون منتفعا بزكاتك، والزكاة لا منة لك فيها، لأن الله عز وجل يقول: وفي أموالهم حق معلوم. فلا يجوز أن تعطي الزكاة على وجه تكسب به المحمدة على أنها عطية وهبة. وأما إذا كانوا غير مستحقين للزكاة فلا يجوز لك أن تدفع لهم من الزكاة شيئا، وإنما تعطي الزكاة من هو مستحق. هذا هو الواجب بالنسبة للشطر الأول من السؤال. الشطر الثاني:
وقد يصل إلي مال قبل وقت الإخراج بشهر، فهل أخرج منها الزكاة؟
إذا وصل المال قبل الإخراج إخراج الزكاة بشهر فيه تفصيل، إما أن يكون هذا المال ناتجا من المال نفسه ولم يحل الحول عليه فنتاج الأصل تابع لأصله، الربح آخذ حكم أصله ولا يشترط فيه حولان الحول، وإما أن يكون هذا المال الذي استفدته بسبب منقطع كما بيناه في السابق، مثل أن يأتيك هبة أو يأتيك إرثا، فحينئذ هذا المال إذا جاءك إرثا أو جاءك هبة أنت بالخيار بين أن تجمعه مع مالك وتجعل زكاته زكاة واحدة، وبين أن تستقبل به حولا جديدا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا شخص أعيش أصلا في الخارج ورزقت بعمل في المملكة، وأنا لي 3 أشهر تقريبا ولا أعلم متى أعود لبلدي، فأرجو توضيح هل أتم أم أقصر الصلاة، وهل أصلي السنن الرواتب؟ أثابكم الله.
إذا كنت لا تعلم متى تخرج، منذ أن قدمت لا تعلم متى تخرج، بحيث يحتمل أنك تخرج غدا أو بعد غد، فإذا جاء احتمال الخروج في الغد فحينئذ أنت تقصر مدة جلوسك ولو طالت إلى سنة. مثلا شخص عنده مهمة في مكان ولا يدري بالنسبة لهذه المهمة هل تجلس يوما أو يومين أو 3 أو 4، كل يوم يحتمل أن يخرج، فهذا يقصر مدة جلوسه. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك وقصر الصلاة 17 ليلة ينتظر العيون التي أرسلها لبني الأصفر حتى يخبروه هل جمع الروم أو لم يجمع، فهذا أصل عند العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث على عين تبوك، لأن تبوك لم تكن مدينة أيامها، وإنما هي ماء نزلها عليه الصلاة والسلام مع الجيش. أما من قال من المتأخرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم فهذا خلاف ما قاله جماهير العلماء والأئمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل على عين تبوك لا يعلم متى يأتيه الخبر، احتمال أنهم يأتوه بين عشية وضحى ويقول له العدو على مسافة يوم، أو العدو قريب منك، أو يقول له لا قتال ولا عدو، فهو لا يعلم ما هي المدة وما الذي سيجري. ومن هنا نص العلماء وجماهير العلماء رحمه الله على أن من لا يعلم مدة بقائه، وهو الذي يعبر عنه الفقهاء بقولهم أخرج اليوم أخرج غدا، لا يدري متى يخرج، فهذا يقصر مدة جلوسه. ومنه فعل أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مكث في فتح تستر يقصر الصلاة أكثر من 6 أشهر، لأنهم لا يعلمون المدة التي يعني ينتهي فيها الحصار للعدو. هذا بالنسبة لمن لا يعلم مدة جلوسه فيقصر مدة ولو طالت. أما الحالة الثانية أن يكون مثلا قدم إلى السعودية أو قدم إلى أي بلد وهو يعلم أنه سيجلس فوق 4 أيام، لكن ما يدري هل سيجلس سنة سنتين أو يجلس شهرا أو شهرين، أو مثل الطالب الذي يدرس فهذا يجزم بأنه سيجلس 4 أيام فأكثر، فهذا في قول جماهير السلف والأئمة والخلف كلهم على أنه يتم الصلاة ولا يقصرها. ونقول ضعيف أنه يقصر، والصحيح أن القصر يختص بمن لا يعلم مدة جلوسه وهو معرض لأن يخرج بين العشية والضحى. فالخلط بين مسألة الابتعاث والسفر للخارج أنه سيسافر فلا يعلم المدة التي سيمكثها، البعض من المفتين وبعض المتأخرين أصلحهم الله لا يضبط هذه المسألة بضوابط أهل العلم. أهل العلم حينما قالوا لا يعلم المدة بمعنى أنه مهيئ للخروج حتى في اليوم الذي هو فيه، أما شخص لا يعلم الخروج مآلا فكل مسافر، مثل الآن عندنا كثير من يذهبون، أنت لو سافرت إلى مثلا منطقة تريد أن تدرس فيها أو تريد أن تزور قريبا فيها فأنت لا تعلم ستجلس يعني 3 أيام 4 أيام 5 أيام 6 أيام، لكن في بعض الأحيان تعلم أنك ستجاوز 4 أيام أو تجاوز 21 صلاة على القول الثاني أو 17 ليلة على القول الثالث أو تجاوز 3 أيام على القول الرابع، فأنت تعلم أنك ستجاوز المدة لكن لا تعلم متى تنتهي، هذا لا يقصده العلماء. من علم المدة أنها تجاوز أقل ما سماه العلماء وجب عليه الإتمام بمجرد قدومه، وهذه مسألة الوافدين والمسافرين في البعثات، فهؤلاء يتمون الصلاة بمجرد نزولهم في المكان، أما في السفر في تنقلهم ذهابا وإيابا فإنهم يقصرون الصلاة، والله تعالى أعلم. فيجب عليك إتمام الصلاة كما ذكرنا إذا كنت تعلم أنك ستمكث 4 أيام فأكثر ولا تعلم المدة التي سينتهي فيها جلوسك، وأما إذا كنت مهيئ للخروج في يومك أو يومين أو 3 أيام ولم تصل إلى الحد الأقلي المعتبر لتحديد الإقامة فحينئذ تقصر الصلاة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أيهما يقدم، سماع الدرس العلمي أم صلاة تحية المسجد إذا دخلت إلى المسجد؟ أثابكم الله.
تحية المسجد مقدمة، ولا يجوز لك أن تجلس في درس علم ولا غيره حتى تصلي تحية المسجد، وذلك لدليلين: أحدهما عام والثاني خاص. أما العام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، وفي اللفظ الآخر: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا عام. وأما الدليل الخاص فهو نوعان: خاص في خصوص المسألة، وخاص في جنسها. أما الخاص في جنسها فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبته ورأى الرجل فجلس، جاء وجلس وهو يخطب، فقال: يا فلان هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. فخطبة الجمعة مثل مجلس العلم، لأنها مجلس مشتمل على الذكر، وذلك وصفت بكونها ذكرا لله، ومن هنا صارت خاصة في الجنس. وأما خاصة في مسألتنا فحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح في قصة المسيء صلاته، فإن الرجل المسيء صلاته دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة يحدثهم، كما في رواية الصحيح أنه صلى فلم يحسن الصلاة، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه فسلم عليه فقال: وعليكم السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. وحينئذ قدم الرجل، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم، لأنه قال له ارجع فصلي، لأنه لم يؤدي تحية المسجد على وجهه، فجاء يريد أن يجلس في حلقة العلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ارجع فصلي، فألزمه بالركعتين قبل أن يجلس. ومن هنا أخذ العلماء فوائد من هذا الحديث، وكان يستدل به والدنا وشيخنا رحمه الله على مسائل، منها أن من دخل المسجد لا يبدأ بالسلام على المصلين، وإنما يصلي تحية المسجد قبل السلام، لأن الرجل أدى تحية المسجد ثم جاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها من زار من دخل المسجد وهو غريب أو قادم من سفر وأراد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بتحية المسجد ثم يقوم بالزيارة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من المسائل المستفادة، ومنها مسألتنا أن طلب أن تحية المسجد مقدمة على مجلس الذكر، والله تعالى أعلم. بسم
الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل صبغ المرأة لشعرها بلون غير لونه هل هو من تغيير خلق الله؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلا يجوز تغيير الخلقة إلا بما أذن الشرع بتغييره بالضوابط المعروفة من وجود الحاجة أو الضرورة، أو يكون التغيير سببه الحوادث كما في الحريق ونحوه من الإصابات التي تحدث التشوهات ثم يرد الأمر إلى ما كان عليه، لأنه من تمام التداوي وتمام العلاج المأذون بأصله. وأما بالنسبة لتغيير الشعر، تغيير خصلة الشعر ولونها، سواء بالتغيير بالألوان خلاف اللون الطبيعي، أو تغيير نفس الخلقة لون الشعر في الخلقة بحقن المواد التي تغير خصلة الشعر والبويصلة الشعرية، كل هذا لا يجوز، لأنه تغيير للخلقة. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن الواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة قال: والمتفلجات بالحسن المغيرات خلق الله. الآن بالنسبة للواصلة، هي المرأة التي تصل شعرها مثل ما يسمى في زماننا بالباروكة، فالمرأة الآن لو أنها لم ينبت لها الشعر أو كان شعرها قليلا فجاءت ووضعت شعرا كثيرا على رأسها، ما الذي حدث؟ الشعر كما هو ما غيرت، وإنما بمجرد وضعها لهذا الشعر تصيبها اللعنة. ولو جاءت امرأة متخصصة في هذا الشيء ووضعت لها هذه الباروكة التي تسمى في زمن بالباروكة، أو وصلت لها الشعر، أو أضافت لها خصلات تطيل بها الشعر من غير خلقتها، لعنت. الواصلة والمستوصلة الاثنتان ملعونتان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل لابن مسعود لما لعن: لم تلعن؟ قال: لم لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما السبب أنه ورد اللعن؟ هل هو لكم فقط الخلقة؟ قالوا: لأن السبب يرجع إلى الاعتقاد. الشخص حينما يجعل الله شعره قليلا فيقول أريده طويلا، ويأتي بشعر طويل ويضعه مكان الشعر الذي وضعه الله كأنه ضمنا يقول أنه ليس براض عن خلقة الله له، والله جعل شعره قصيرا حتى يراه الغير فيعتبر ويذكر نعمة الله عز وجل عليه. فهذا مقصود شرعا، يعني أن يبقى بلاءها على ما هي عليه وهي مبتلاة بقصر الشعر. كذلك إذا جاءت وقالت لا أريد لون الشعر الأسود وأريد أن أجعله أحمر أو أجعله أشقر أو أجعله بلون كذا وكذا، ما في فرق من جهة الأصل، هذه لم ترضى بخلقة الله لها في صفة الشعر خلقة في الطول والقصر، وهذه لم ترضى به في لونه وصبغة اللون. الحنة التي تغير اللون، تغير الحنة فيها دواء وفيها صبغ، ثم عند العلماء أصل لو حصل الإجماع عليه لاستثني من الأصل العام وبقي ما عداها على ما عليه، فنقول فلتغيرها بالحنة. ولذلك إذا وجدتها غيرت إلى الأشقر أو إلى صفات أخرى، وهذا حتى بعض، حينما كان عندي بحث الدكتوراه التقيت ببعض الأطباء يقول لي من العجيب، يعني سألني عن بعض المسائل في التغييرات وكان هو متخصص الجراحة التجميلية، فقال لي العجيب، وفعلا هذا مذكور حتى في الموسوعة الطبية، يقول العجيب أن الأطباء بالخبرة والاستقراء، وموجودة في الموسوعة الطبية البريطانية التي فيها مجموعة من كبار الأطباء الذين يعني أمضوا أعمار طويلة وهم يؤلفون هذه الموسوعة ويتكلمون عن خبرة، يقولون أن العجيب أن هذا النوع من الناس مهما فعل له لا يرضى. يعني اليوم يريد الشيء تكبير الثدي، يقولون عندهم وسائل كثيرة لعملية التجميل، يقول تريد المرأة ثديها كبيرا ثم تريده صغيرا، ثم ما يعجبه شيئا، ما يعجبه شيء. وهذا هو المحك الذي قصدته الشريعة، لأنه إذا لم يعجبه شيء معناه أن الأمر راجع إلى ماذا؟ إلى الرضا بخلقة الله عز وجل. الخلقة ليست من شأن المخلوق، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. إذا كان الإنسان يملك جسده يملك في حدود ما ملكه الله عز وجل، التصرف في صفات الإنسان في خلقة في طبيعة في تكوين الإنسان، هذا كله يضبط بضوابط الخالق سبحانه وتعالى، فما أذن الله بتغييره يغير وما لم يأذن يترك. ولذلك كان الناس قبل هذه الوسائل الحديثة، وكان الرجل فيه العاهة وفيه الابتلاء من الله، ويخرج للناس بعاهته وابتلائه، يخرج المبتلى لبضع ساعات في السوق وفي العمل، ويجد الناس ينظرون إلى هذا البلاء الذي أصابه الله به، فتعتبر قلوب وأمم لا يعلمها إلا الله عز وجل. الرجل بمجرد أن ينظر إلى المبتلى يستفيق من غفلة وينتبه من منام، ولربما كان حياته غافلا عن شكر نعمة الله عز وجل عليه حتى يرى المبتلى. ومن هنا من زار الأحياء الفقيرة والمدن الضعيفة تجده يعود بقلب غير القلب الذي ذهب به مما يرى، ومن زار أهل البلاء وأهل المصائب عرف مقدار نعمة الله عز وجل عليه، هذا مقصود شرعا. فالشريعة تأذن بالتغيير لكن في حدود، ومن هنا الوسطية أجازت أن ينتفع الناس بما أخرج الله لهم، ولكن لا يسترسلوا ولا يبالغوا إلى درجة يحققون بها أهواءهم على درجة بوسيلة وبطريقة تعبر عن عدم رضاهم بخلقة الله عز وجل. وعليه فإن تغيير خصلات الشعر ما يسمى بالميش أو طلاء الشعر بغير طلاء الأصل منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن وصل الشعر وتفليج السن قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشرة والمستوشرة. الواشرة تبرد الأسنان فتجعل أسنانها صغيرة، الواشرة هي المرأة التي تقوم ببرد الأسنان، طبيبة الأسنان تبردها، كانوا يبردونها بالمبرد فتبدو الأسنان صغيرة فلعنت، ولعنت المستوشرة وهي التي تطلب فعل ذلك بها وتأذن به، والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، والمتفلجات بالحسن تفليج الأسنان والتفريق بين الأسنان، والمتفلجات بالحسن، شوف المتفلجات بالحسن، المغيرات خلق الله، فجعل كلمة المغيرات خلق الله هي الأساس في ورود اللعن لهذا كله. وعليه فإن تغيير الخلق لا يجوز، سواء كان لأن المعنى موجود، المعنى بعدم الرضا عن الخلق موجود، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. هذا يدل على أن تغيير الخلق بردها إلى ما كانت عليه أو طلب الأحسن بعدم الرضا عن خلقة الله عز وجل هو المحظور شرعا، وعليه فإن الشعر محل لأن يمنع من التغيير به إلا بإذن شرعي. ولو كان التغيير الأصل جوازه ما قال صلى الله عليه وسلم جنبوه السواد، فلماذا لما أذن بالتغيير تغيير الشعر مع وجود الحاجة؟ لأن أصل القصة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه جاء بأبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، أبو قحافة رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رأسه كالثغامة كله أبيض الشيب في رأسه وفي لحيته وفي شاربه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أثقلتم على الشيخ صلوات ربي وسلامه عليه. كرم خلق من النبي صلى الله عليه وسلم، كان من كريم خلقه، كانه يقول أنا الذي آتيه، أثقلتم على الشيخ لماذا تكلفون عليه؟ ما كان يبادر عليه الصلاة والسلام بإكرام إلا رد بأفضل منه وأحسن منه. ثم قال نظر إلى الشيب في رأسه وفي شعره قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. قولوا غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد أصل في أن الخلقة ومنها تغيير الشعر ينبغي أن يقيد بالضوابط الشرعية، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما مقدار وقت الضحى وهو الوقت المنهي عنه أثابكم الله؟
الضحى ما هو منهي عنه، هذا أول مرة أسمع أن الضحى منهي عنه. الإشراق طلوع الشمس خذها مرتبة، الإشراق وهو طلوع الشمس، أول شيء طلوع الشمس يعني بإشراقها، ثم ارتفاعها بعد الإشراق فيبدأ وقت الضحى، ثم بعد ذلك يأتي الضحى بالفتح وهو ما قبل أذان الظهر بساعة وزيادة على حسب الصيف والشتاء في طول الوقت وقصره، يطول في الصيف ويقصر في الشتاء، ثم منتصف النهار، هذا الأصل. فإذا بدأت الشمس بالطلوع ما تجوز الصلاة حتى ترتفع من الأرض قيد رمح، وهذا يقدر بدقيقة دقيقتين إلى ثلاث بالكثير. وأما بالنسبة إذا ارتفعت بداية الطلوع ممنوع منه، ثم إذا طلعت حتى تبلغ قيد رمح، والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة أثناء الطلوع في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام عن عقبة رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا حين تطلع الشمس، انظر حين تطلع، فأثناء الطلوع منهي عن الصلاة فيها. فيرد السؤال متى ينتهي الطلوع؟ فنظرنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم متى أوقع الصلاة بعد الطلوع في أول وقت، فوجدنا أنه في صلاة عيد الفطر صلى والشمس على قيد رمحين، وفي صلاة عيد الأضحى صلى والشمس على قيد رمح. في عيد الفطر الناس تحتاج تبدأ زكاة الفطر بطلوع الفجر بالنسبة للوجوب حتى صلاة العيد، فيحتاجون إلى وقت أوسع، فأخر عليه الصلاة والسلام صلاة عيد الفطر إلى قيد رمحين. وأما في صلاة عيد الأضحى فالأفضل في الأضحية أن تقع في الضحى وسميت أضحية لأن هذا هو وقتها المفضل، ومن هنا يحتاجون الناس إلى الضحى، وأذن للناس أن يقوموا حتى يبادروا بذبح أضاحيهم، وخير النبي صلى الله عليه وسلم بين الجلوس سماع خطوة والذهاب، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكسب أوسع الوقت فصلى بعد طلوع الشمس بقيد رمح، ومن هنا منع من الصلاة بعد الطلوع إلى قيد رمح، هذا هو أصله في السنة وعليه، فهذا هو الوقت وأظنه هو الذي تعنيه، هو الوقت الذي يمنع من الصلاة فيه. ثم إذا ارتفعت قيد رمح يبدأ وقت صلاة الضحى، وأفضله عند ارتفاع الشمس وحين ترمض الفصال كما قال صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وترمض الفصال من الرمضاء أي أن الفصيل ولد الناقة يدركه حر الرمضاء فيأتي تحت أمه من شدة الحر، وهذا بعد طلوع الشمس بساعتين ساعتين إلى ثلاث ساعات على حسب الصيف والشتاء. والسبب في هذا أن هذا الوقت بعد طلوع الشمس بساعتين ونص إلى ثلاث هذا هو وقت الذروة الذي ينشغل الناس فيه بالدنيا، وحينئذ تكون ساعة غفلة، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ساعة أوابين وجعل لها فضيلة والصلاة فيها فضيلة لأنها ساعة غفلة، كما فضل الصلاة في جوف الليل لأنها ساعة نوم وغفلة ونحو ذلك مما هو معهود شرعا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.